مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. طبعا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أنني أبدأ يعني الآن أوجز وأختصر فيما تبقى من لقاءات، لكن لا تقلقون، يعني أنا أفكر أنني أسجل 6 إلى 8 حلقات إضافية، لكن ليس الآن وليس بعد فراغ لقصة النور، لا بعدها بمدة، أسميها مثلا فائت السيرة أو فائت قصة النور أو نحو ذلك، وأذكر لكم جملة من المواقف والأحداث التي تجاوزناها أو أنها أحيانا ما تدخل في بعض السياقات. فيعني أرجو أنه من استمع إلى قصة النور في 84 لقاء مع هذه، يعني أرجو أنه يكون أحرز من 70 إلى 80% من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ما يفوته منها إلا القليل. وصلنا وإياكم أيها الإخوة ونستفتح لقاء اليوم بالحديث عن غزوة تبوك، وتسمى كذلك وسمى هذا الجيش جيش العسرة. لماذا أيها الإخوة؟ يعني كانت هذه الغزوة في شدة الحر وفي قلة الدواب التي يركبون عليها، وجوع وضيق شيء عظيم جدا، والأمر الآخر المكان بعيد جدا، يعني بينه تبوك بينها وبين المدينة تقريبا 800 كيلو. فسماها الله سبحانه وتعالى ساعة العسرة. متى كانت هذه الغزوة؟ كانت في رجب في السنة 9 الهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ما سببها؟ سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك الروم جمع جموعا كثيرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية له، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم. وأيضا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من أمر الجزيرة العرب، وما وليس هناك أحد يهدد المدينة وأهل الإسلام، وأقرب عدو لهم الروم، فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم. النبي صلى الله عليه وسلم العادة أنه يوري في الحروب، يقول للناس سنغزو كذا ثم يكون كذا من باب التورية، لأجل ماذا؟ لحكم ذكرناها في موطنها. إلا أيها الإخوة ما كان من غزوة خيبر وغزوة تبوك. فغزوة خيبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه سيذهب إلى خيبر، لأن الله جل وعلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها. وأما غزوة تبوك فلبعد المسافة والسفر طويل، وقلنا أنها كانت في شدة الحر، وكان في وقت طابت فيه الظلال وأينعت الثمار وحبب إلى الناس المقام، وأيضا العدو هناك كثير وضخم. فهذه الأمور جعلت النفوس تتثاقل عن الخروج. ثم أيها الإخوة نزلت الآيات في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فكان هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. ثم أتى الأمر: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا أسرع المسلمون يتجهزون للخروج، وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل حدب وصوب، منها غفار وأسلم وجهينة وأشجع وبن كعب من خزاعة، والعدد كثير، وما يحملون عليه قليل وشدة حار وبعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الإنفاق، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى التنافس في الإنفاق، كل حسب مقدرته. كان أول من جاء بصدقته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر. عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى بأمر عظيم من ماله، ظن أنه ما في أحد سيسبقه. ليه؟ يقول كان وافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. وهذا فيه المسابقة بالطاعات، وهو باب من أبواب الخير. يقول فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما، دائما أبو بكر هو السابق، لكن ربما أسبقه اليوم، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، هذا نصف ما أملك. وأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكل ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. لماذا أيها الإخوة؟ قابل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر جميع ماله. ولما أتى كعب بن مالك، وسيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم، قال إن من توبتي أن أخلع من جميع مالي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو لك خير. لأن أبو بكر وإيمانه ومكانته في الناس، وأنه يستطيع أنه يتجر لسمعته بين الناس وبين التجار والكبراء، فعود المال عليه بعد ذلك أمر. وذاك اليقين الذي عنده كذلك مختلف عن البقية، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل ذلك. وكذلك أحيانا أيها الإخوة، بعض الناس قد يساهم بأمر ويكون عنده مال قليل فيدفعه الحماس على إنفاقه كامل، ثم يجلس ملوما محسورا، ثم يظن يعني أن هذا فيه يعني أنه استعجل وكذا، فيبدأ يندم. فلا، وذاك الناس يخاطبون بالشيء الذي يستطيعونه ويقدرون عليه، وثم بعد ذلك المفاوتة والتفاضل بينهم على حسب قوة الإيمان وعلى حسب الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فما كل الناس يوضعون في ميزان واحد، وإن كانوا كلهم في الفضل، يعني كلهم من أهل الفضل، ولكن حتى بين أهل الفضل يتفاوتون في المرتبة والمنزلة. لكن في هذه الغزوة ما في أحد أنفق أعظم من نفقة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لما حوصر عثمان أشرف على الذين يحاصرونه وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزته. وعند الإمام في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. كذلك ممن أنفق وكان إنفاقه عظيما عبد الرحمن بن عوف، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه أنفق 8000 درهم تتابع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك أيها الأخوة، شوف دائما الشريعة تحث على الإنفاق حتى للذي يعني ما عنده إلا مال يسير جدا. ولذلك أيها الأخوة، أنه أحيانا دائما الحديث عن الصدقة، وأنا حتى يعني أحيانا أعتب على نفسي أو حتى أعتب على الذي أرى، يعني بعض الناس يتحمس، مثلا يكون عندك أحد من زملائك عنده أزمة جيد، أو تعلم أسرة فقيرة، فيبدأ بعض الناس ويقول: والله تعرفون هذه في أسرة فقيرة أعرفها وكذا وكذا، وتجده ما يساهم حتى لو ب50 ريال أو ب100 ريال، ويرى أن هذا الأمر ما هو عند أهل اليسار فقط، هو ما ينفق لكنه يدعو الناس، هذا أمر طيب يعني، لكن لماذا ما تضرب لك بسهم مع الناس؟ الشريعة أيها الإخوة تجعل أن بوابة الغنى هو البذر وإن كان يسير، وتجعلها من أفضل الصدقة. أفضل الصدقة جهد المقل. ولكن لما يضرب الأمثلة في الإنفاق، ما يأتي الإنفاق مثلا يقول: من تصدق ب100,000، ما تجد هذا في الشريعة. يأتي في الشريعة: اتقوا النار ولو بشق تمرة، تخيل بنصف تمرة. ويأتي الحديث الآخر: من تصدق بتمرة، تخيلت بتمرة، انظر من كسب طيب فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. بعد ذلك ماذا؟ حتى تكون مثل الجبل في الأجر. فإذا ما يدفع الناس على أحيانا الإمساك وعدم أو أنهم ما يرفعون رأس بحيث الصدقة، أنهم يرون أن الصدقة لازم لها مقام معين، وأن إذا ما لا لا يا أخي. تخيل في حديث هو أبو الدرداء أظن، نعم أظنه أبو الدرداء، أو لا لا أبو ذر، أبو ذر رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة ما قال فأكثر لحمها، تخيل، قال فأكثر ماءها. يعني كل أحد يستطيع هذا الأمر، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، لأنه أحيانا قد يكون اللحم قليل لكن المرق كثير ويستوعب الناس. فكان هذا الأمر العظيم اللي يحث الناس على الصدقة بأيسر الأمور. أهل النفاق ما استوعبوا هذه المسألة، وما استوعبوا أن الله سبحانه وتعالى يحب الصدقة مهما قلت، وأن المدار والمعول على ما يكون في صدر الإنسان وفي قلبه من الخير ومن إرادة الخير والمعروف وبذله. ما الذي حصل؟ تتابع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بصدقاتهم لجيش العسرة. جاء الصحابي اسمه أبو عقيل بنصف صاع من تمر، ولا وش كان يشتغل؟ كان يشتغل حمال يحمل متاع الناس، فجاء بنصف صاع. وابو خيثمة رضي الله عنه وارضاه تصدق بصاع من التمر، فهذا جهد المقل والذي يستطيعونه. فلما انفق عبد الرحمن بن عوف هذه النفقة العظيمة، قال المنافقون: ما فعل هذا الا رياء. ولما انفق ابو عقيل نصف صاع قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فأنزل الله جل وعلا في هؤلاء المنافقين قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. دفاع من الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان الذي أنفق صاع والذي أنفق نصف صاع حتى يعلم الناس أن أي نفقة تنفقها من كسب طيب فإنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم يختلف مقامات الناس، من أفاء الله جل وعلا عليه ومن فتح عليه من الأموال لا شك أنه يطالب بالنفقة غير الذي المقل، وفي كل خير. جاء الآن النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر قليل والإبل قليلة التي ستحمل الناس، والمسألة فيه شدة وفيه قلة وفي قلة في ذات اليد. فجاء جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا سبعة: سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحمام وعبد الله بن المغفل والعرباض بن سارية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، وكانوا كلهم معسرين وذوي حاجة، وما أحد منهم يحب أن يتخلف عن هذه الغزوة. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. وين ذهب يا أخواني؟ بيمشي 800 كيلو في شدة الحر، وبقابل من جيش عظيم جدا، وبقابل الروم. طيب ربما ما يعود مرة أخرى ترى يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. ما الذي حصل؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون على أنفسهم، ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عذرهم الله سبحانه وتعالى فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. يقول قرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. يأتيك شخص يبغى يفزع معك، يبغى بس ما تيسرت معه، ما أتى بالشيء على وجهه الحسن، بس إنه مشاركة وجدانية فزع معك كذا، هذا محسن. هو هل هو واجب عليه؟ لا مو واجب. فخلاص ما على المحسن سبيل، مالك حق إنك تتكلم عليه وتقول والله فلان ما سوى خير، فلان ما أتاني ما فزع مع الفزع، لا مالك حق، هو محسن فما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. بكاء على فوات الطاعة ودموع تسيل على فوات الطاعة، وأمر عذرهم الله جل وعلا فيه. وأحيانا تأتينا الواجبات أيها الإخوة والفراض ونقصر فيها، ولا قد أحيانا يتحرك قلب الإنسان، صلى الله يعفو عنا يا رب العالمين، ارحمنا برحمته. والتقصير كبير والتفريط حاصل، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفوه وبرحمته، وأن يهبنا وأن يزيدنا إيمانا، وأن يجعل قلوبنا حية حاضرة في الطاعة متأسفة على المعصية مجتنبة لها. وهنا أيها الإخوة أمر يسير، وقلنا أن السيرة دائما نستلهم منها دروس. قال الله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل. أحيانا تأتي في عمل خيري، وخلنا نقول مثلا أنه أمر علمي أو شيء زي كذا، فيقول لك شخص: أنا بأساعدك في هذا الأمر، أو في إشراف على أسر، أو أي شيء من الأمور الخيرية. فتقول له: خلاص خذ مكافأة أو خذ كذا عشان تلتزم معي. قال: لا لا لا، أنا محتسب لله سبحانه وتعالى. فيأتيك محتسب ثم يضيع العمل تضيع، ثم يتأخر عليك ويسوف، ثم إذا بعدين قلت له: يا أخي التزم، قالت: أنا محسن. نقول: يا أخي الله يصلحك، ما نبغى هذا الإحسان، يا تحسن وتحتسب على وجه حقيقي، ولا يا أخي اترك العمل من ابتداء، فأنت لست ملزم به. فإذا كان التزام على سبيل الإتقان فهذا هو المطلوب وجزاك الله خير، أو خذ مالا حتى تحاسب عليه. فهذا من الأمور التي يعني يفطن لها الإنسان. علبة بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما ردوا وحكى الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء السبعة، قام فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. الله أكبر يا أخي، وش هذا الصدر العظيم وهذه النفس الطيبة؟ أوردها ابن حجر رحمه الله في سيرته في كتاب الإصابة، وصححها جملة من أهل العلم: أنك تتصدق بعرضك وتصدق عن كل مظلمة نالتك من الناس قبل أن تنام، أو تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا. والله هذه من النفوس الطيبة العظيمة الجليلة. فلما أصبح مع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه علبة فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وهذا أيها الإخوة وإن ضعفها بعض أهل العلم إلا أنها يعني تروى من باب في السيرة ولها شواهد. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، يعني الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان. يقول: ما شعرت أنه غضبان وما علمت. فرجعت وأنا حزين من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. أحيانا أيها الإخوة قد تأتيك نوبة كذا، حزن ولا غضب ولا، فيعذر الإنسان خاصة الذي يكون في عامة أمره، في عامة أمره على ضد ذلك من حسن الخلق. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف، يعني ما الذي جرى بعد ذلك؟ لماذا أيها الإخوة؟ ترى عندك جيش 30,000 ومكان بعيد جدا، والمسألة ما فيها تخلف، والقلة المال، هذه كلها أمور تجعل الإنسان في غاية الهم وما يكون عنده مساحة للتفكير. لكن الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، فإن الله جل وعلا وصفه بأنه على خلق عظيم. يقول موسى رضي الله عنه وارضاه: فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذه كم؟ لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد. يقول ابن حجر: والذي يغلب على ظنه سعد بن عبادة. قال: فانطلق بهن إلى أصحابك. اشترى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعددهم. ثم قال: فقل إن الله، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. هو ظن أنه أن ظن أبو موسى أن هؤلاء الصحب، ظنوا أنه إنما اختلقها أبو موسى واختلق أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ما أعطاه. فقال: ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه إياهم. ثم إعطاؤهم بعد ذلك، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. ولكنهم أيها الإخوة توقفوا في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أول قال حلف، قال والله لا أحملكم على شيء. يقول ثم الآن حملنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربما النبي صلى الله عليه وسلم غفل فحلف ثم نسي حلفه، والآن نركب نخشى أن لا نفلح أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف ثم ما بر في يمينه. فانظروا إلى شدة إشفاقهم ومحبتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعنا إليه فقلنا له يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهنا أيها الإخوة فيه استحباب أن الحالف يحنث في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها. هؤلاء أهل الإيمان، أهل الصدق، أهل اليقين، الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى ويأخذون أمر الله جل وعلا وأمر نبيه على اليقين وعلى التصديق وعلى الإيمان وعلى المسارعة للخيرات. لكن نفتح الصفحة ونأتي إلى صفحة الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. جاء المعذرون من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم في التخلف، وتعللوا بالجهد وكثرة العيال، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذرهم أذن لهم. وكانوا 82 رجلا أنزل الله جل وعلا، عفى الله عنك لما أذنت لهم. لكن انتبهوا أيها الأخوة والأخوات، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول مورق العجلي هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ ابتدأ بالعفو قبل العقوبة. وفي عامة معاتبات الله جل وعلا نبيه أنه دائما يبدأ بالعفو قبل، يتضمن العفو في أثناء العتاب. تذكرون قصة سارة بدر وغيرها. قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والأمر الآخر والأعظم وأهل عاد الشك والريبة اللي هم المنافقين أهل النفاق، أخذ المنافقون أولا في تثبيط همم الناس، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة له بالروم والسفر بعيد. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني غنيمة قريبة وسفر قريب لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، لو استطعنا لخرجنا معكم، والذين ما معهم شيء تولوا أعين وتفيض من الدمع. الصادق معروف والكاذب معروف. ولذلك دائما يقولون أن الشخص إذا اشتهى الشيء وأحبه أوجد له 100 طريق، والشيء الذي الإنسان الذي لا يرغب لو كان الطريق من أسهل الطرق ابتكر عنده الـ 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 الأعذار والحلول الكاذبة. فقال الله جل وعلا يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقالوا لبعضهم لا تنفروا في الحر. وهنا أيها الإخوة سورة التوبة، هذه السورة الفاضحة، قال الله جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وذلك أيها الإخوة في عامة الطاعات، صدق التأهب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة، وهو من أعظم مقامات السالكين أنك تتأهب. الشخص اللي إذا يعني أراد الصلاة فتهيأ لها قبل الوقت وذهب وبكر، هذا يقاس بالشخص الذي الآخر هذا اقترب 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 فتفوته الصلاة ونحو ذلك، أو حتى في أي مقام من مقامات الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إعانة على عمل الصالحات. وذلك أذكر أن يونس بن عبيد قالوا ما كان يعني كثير صلاة نافلة ولكنه ما حضر حق لله إلا كان أول أمر، هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى والتأهب للطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن إسحاق وهو يتجهز غزوة تبوك قال لي الجد بن قيس يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ وتعلمون أن هذا لما قال لهم لبني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم عمرو بن الجموح وهو صاحب الجمل الأحمر في الحديبية، هذا الذي مليء بالنفاق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله إذا لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد أذنت لك. فنزل قول الله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بهذا الجيش العظيم، وربما أو هو أعظم جيش سار به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر غزوة الآن سيغزوها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحر الشديد والسفر البعيد والعدو الكثير. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، واستخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس في الصلاة، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم. فقال علي رضي الله عنه وارضاه أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له وتخففا منه. فأخذ، وانظروا سبحان الله العظيم هذه سمة بارزة من أهل النفاق، نقد عامة المظاهر الخير فتأتيهم في العمل، يعني ليت هذا النقد ينبني على عمل صالح يعملونه، لا لا لا، على النفاق وترك. قالوا ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه وارضاه سلاحه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف وموضع قريب من المدينة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي؟ فقال يا رسول الله زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال بلى يا رسول الله. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه فأدبر علي رضي الله عنه وارضاه مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع. أبو خيثمة رضي الله عنه وارضاه كان ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يعني أيام دخل أبو خيثمة رضي الله عنه وارضاه على أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في بستان، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رضي الله عنه وارضاه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الريح وفي الحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالعدل؟ ثم قال لزوجتيه: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا. ففعلتا، ثم ركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه بتبوك، حتى إذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقال الناس: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ بعيره سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، يعني الشر كان قريبا إليك. قال أبو خيثمة: كدت يا نبي الله أن أهلك بتخلفي عنك، وتزينت لي الدنيا وتزين لي مالي في عيني، وكدت أن أختاره على الجهاد. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير والبركة. فما كان أحد تخلف عن هذه الغزوة إلا من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ضعاف الإيمان، أو من مغموس في النفاق، أو الذين نزل فيهم العتاب بعد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يجمع بين الوقتين. يقول معاذ رضي الله عنه وارضاه كما روى الإمام مسلم في الصحيح: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. أصاب الناس أيها الإخوة والأخوات مجاعة شديدة، حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم من شدة العطش والجوع. الإبل التي يستقى عليها الماء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروها من شدة ما أصابهم. روى الإمام مسلم في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فدعا صلوات الله وسلامه عليه ببساط من جلد فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع النطع من ذلك شيء يسير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن أهل هذه الكلمة العظيمة، وهي القول الثابت التي يثبت الله بها الذين آمنوا. فكان هذا الرأي من عمر رضي الله عنه وارضاه، وأشار به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ابتدأ بالإشارة بذلك. وفي ذلك أن الإنسان لو رأى رأيا ثم رأى غيره ربما يكون أعظم بركة، فيأتي به حتى لو لم تطلب منه الاستشارة. حدث في هذا الغزو أمر غريب أول مرة يحدث. بعد أن نزل الجيش في الليل وعند الفجر وهم في الطريق إلى تبوك، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة، فتأخر. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، قدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم الفجر. في الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة وأتم ركعة. فلما سلم عبد الرحمن وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم صلوات الله وسلامه عليه قال لهم أحسنتم، أو قال أصبتم. وفي هذا أيها الإخوة يعني فضيلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في اتمام النبي صلى الله عليه وسلم به. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما ولم يلق كيدا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يواجه عدوا، وكان يرسل السرايا صلوات الله وسلامه عليه إلى القبائل على أطراف الشام، وأخذ العهود والمواثيق على بعضها، وأخذ الجزية على بعضها، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا ولم يواجه حربا. فلما أقام بها هذه المدة وفعل ما تقدم ولم يلقى كيدا من أي عدو، رجع المدينة صلوات الله وسلامه عليه منصورا، وكفى الله المؤمنين القتال. حدثت أحداث في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك مثلا يقول معاذ رضي الله عنه وارضاه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا دنوت منه، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت أجل يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه احفظوا هذه يا أخواني الأبواب، أبواب عظيمة جدا. الصوم جنة، جنة من العذاب ووقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت أجل يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه فقال صلوات الله وسلامه عليه تكف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلوات الله وسلامه عليه ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. الله يا أخواني إن هذا من أعظم الوصايا، أما الأخيرة مساك اللسان والله إن من أشقها. يا رب نسألك رحمتك وعفوك عنا وعن كثير مما نقول، ولذلك الإنسان أيها الإخوة يعني لا شك أن الإنسان يخطئ ويتكلم، فدائما ادعو لمن يعني أخطأت عليهم أو استطلت بعرضهم وأنت ما تعرفهم أو نسيت أو، والأمر الآخر دائما ائت بطاعة من جنس المعصية التي عملت. فالإنسان إذا كان معصيته باللسان فيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى واستغفاره، وإذا كان تفريط في الصلاة فبعد توبة الله سبحانه وتعالى عليه يكثر من نوافل الصلاة، وإذا كان عنده شبهة من مال فيتوب ويعيد الأموال لأصحابه كان يعرفهم أو يتطهر منها، ثم يكثر الصدقة. فتكثر الطاعة من جنس المعصية التي عملتها. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى وادي القرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. سار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أشرف على المدينة قال هذه طيبة، أو قال هذه طابة. فلما رأى جبل أحد قال صلوات الله وسلامه عليه: هذا جبيل يحبنا ونحبه. في رواية في الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير. فأخبر سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه بذلك، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ هذا أيها الإخوة فيه شيء عظيم في الدنيا، منهج عظيم، أنك أحيانا إذا فاتك الأول ليس مع ذلك أنك تقعد عن العمل، أو فاتك الثاني لا، مجرد أنك تكون اجتهدت وبذلت وأحسنت يكفيك أنك تكون من المحسنين. لا شك أن الإنسان يحب أنه ويطمح أن يكون في مركز المتقدم، ولكن مع ذلك ليست هذه رمس يا 100% أو 0%، لا، هناك مساحة أيضا من الإحسان ينبغي الإنسان أنه يعني يفرح بها ويسر بها. في مسير النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بشيء عظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حيث أنس يقول: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ما في أحسن من النية الطيبة والنية الصالحة، ونية أنك مثلا تتعلم العلم، وأنك تريد أنك ما تريد المفاخرة ولا الشهرة ولا الناس تعرفك ولا يقول لك الشيخ فلان ولا يحب رأسك ولا يتبعونك ولا يحضر لك مسجد 5000. كل هذا أيها الإخوة نسأل الله العافية لما صح الإنسان نيته، وكل هذا يذهب والله هباء منثور. وهذا يعني إذا ما صح الإنسان نيته دائما نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، ولا والله يذهب كل تعبك وكل جهدك وكل سهرك في الليالي حتى يقال عالم ولا. لكن النية أنك لا تتعلم العلم لرفع الجهل عن نفسك أولا، وترفع الجهل عن غيرك، وتريد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، هذا ونيتك هذه. يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين أظن في تفسير سورة آل عمران قال: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: لو أن الإنسان مات في أول ابتدائي طلب العلم وهو ينوي هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه أجر ما نوى. فكان هذه المكافأة أن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. لماذا؟ لأنهم حبسهم العذر فنالوا مثل هذا الأجر. تسامع الناس بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقونه بحفاوة وفرح وسرور، وجعل النساء والصبيان والولائد يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داع. ولعل هذا الموطن هو أصح من موطن أنهم قالوه عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما خروجه من ثنية الوداع فبلا ريب، ففي الصحيح صحيح البخاري حديث السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، لكن أنا أقصد هذا النشيط طلع البدر علينا. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب، وعودته إلى المدينة في رمضان ضحى. وكان صلوات الله وسلامه عليه قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد فأتى مسجده فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس. الذين الآن أيوه عاد النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، هناك ناس كثر تخلفوا وكانوا على 4 أصناف. الأول مأمور أنه يتخلف عن الغزو، هو مأجور علي رضي الله عنه وارضاه بن أبي طالب، محمد بن مسلم الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، عبد الله بن أم مكتوم الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ومعذورون الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لا يجدون ما ينفقون ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، مثل الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية تولى وعين وتفيض من الدمع. الثالث عصاة مذنبون، وسيأتي ذكرهم في قصة كعب بن مالك. والرابع ملومون مذمومون يظهرون خلاف ما يبطنون، وهم المنافقون. فكان هذا أيها الإخوة هذا أحوال ومراتب مراتب من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممن تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ماذا كانت قصتهم؟ أنا محتار الآن، هل أبدأ بشيء منها الآن ونكملها في اللقاء الماضي، أو نفتتح أولها على أقل تقدير؟ طيب نتوكل على الله فقط، يعني يسير جدا. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هنا الآن كعب رضي الله عنه وارضاه يتحدث عن نفسه، وفي هذا أيها الإخوة جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. لماذا أيها الإخوة؟ أحيانا قد تقول الله أني حصل لي كذا في الأمر الفلاني، وأني والله قصرت في كذا، وليس هذا أيها الإخوة أحيانا من المجاهرة، لا لا، المجاهرة على سبيل الفرح بها ولا الافتخار، لكن أحيانا إذا رأى الإنسان من المصلحة أنه يتحدث عن أمر، يعني أمر وقع فيه وفي ذلك مصلحة لغيره فيخبر به، في هذا تحذير ونصيحة. وأيضا لما قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، فيه أيضا جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمنت الفتنة، حتى ما يعلم الناس أنه يعني فيه نفاق رضي الله عنه وأرضاه، أو تخلف، أو دائما في تأخر عن الطاعة، لا. ثم يقول: وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني قصد غزوة تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيره، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا، فجل صلوات الله وسلامه عليه للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. وما فيه ديوان يجمعهم كاتب يكتب أسماء، ما فيه. يقول كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، يعني ما حد سيعلم عنه لو تخلف، ما لم ينزل فيه وحي من الله جل وعلا. يقول: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. طبعا متوفر عنده أحسن التوفير وأعظم الاستعداد، ومسهل له جميع الأمور كعب رضي الله عنه وارضاه. يقول: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، يعني ساروا وذهبوا مسافة بعيدة، فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. وهذا أيها الإخوة أمر في غاية الأهمية. يقول ابن القيم رحمه الله: التهاون بالأمر إذا حضر وقته هذا من أعظم الأمور، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك لخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. والإنسان أحيانا يأتيه هاجس أنه سيختم القرآن في رمضان مثلا 3 أو 4 مرات ثم يتأخر ويتأخر في الختمة، وربما يخرج عليه رمضان ما ختم ختمة واحدة. فالإنسان أيها الإخوة يعني إذا أتاك داعي الله سبحانه وتعالى وإذا الأمر على طول بادر، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. يقول رضي الله عنه وارضاه: وكان يحزنني أني لا أرى في المدينة إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. هنا أيها الإخوة والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك تذكر كعب بن مالك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا رد عليه؟ نجعله بإذن الله في افتتاح اللقاء القادم، وفقنا الله ويبقى ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.